بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 39 بعد 100. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وبداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، وذلك لظروف صحية، فأرجو المسامحة. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلة هذه السورة، ثم بدأنا الحديث عن القسم الذي ورد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، ثم ذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم بدأنا الحديث عن الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران وكتب لها الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فبين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، وهي صفة العلم، العلم بالله والعلم برسول الله والعلم بدين الإسلام، فهذه صفتهم الأولى. هذا العلم النافع يثمر العمل الصالح، فجاءت صفتهم الثانية: وعملوا الصالحات. فاتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا إلى صفتهم الثالثة، وهي صفة التواصي بالحق، وتواصوا بالحق يعني الدعوة إلى الله تعالى. فبعد أن حققوا كمال النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، سعوا في تكميل غيرهم، وده منهج الإسلام، كمال ثم تكميل، تبدأ بنفسك ثم توصل ما عندك من خير إلى الغير، هكذا يكون المسلم، فهو كالغيث أينما وقع نفع. فبدأت تكمل نفسك بالعلم النافع والعمل الصالح، فحققت لها الكمال اللي هي التزكية. لابد أن يصل هذا الكمال للغير، وتواصوا بالحق، فتدعو الغير إلى هذا الخير. ومن أجل ذلك أطلنا الحديث عن هذه الصفة لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله تعالى. فاتكلمنا عن فضل الدعوة وحكم الدعوة إلى الله تعالى، اتكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، بدأنا نضع جملة من القواعد المستخرجة من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي تحقق الخير لمن تمسك بها في مقام الدعوة. فمن أراد أن تثمر الدعوة على يديه الخير كما أثمرت على يدي رسول الله ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن أتباعهم من أئمة الدين، فلا بد أن يحقق تلك القواعد في دعواته. وكان من آخر القواعد اللي فرغنا من الحديث عنها قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وبينا هذه القاعدة إلا في مجال واحد، قلنا بيان الحجة وإقامة المحجة، يعني المناقشات والمناظرات للوصول لأقوى الأدلة. وتكلمنا عن المناظرة وأنواعها وحكم الإسلام فيها، وذكرنا آداب المناظرة، وفصلنا في هذا الباب تفصيلات من الأهمية بمكان. في هذا اللقاء يا إخوة مع قاعدة جديدة من القواعد التي ينبغي أن يهتم بها الدعاة إلى الله، وأن تسير دعوتهم وفقها. هذه القاعدة عنوانها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد أي مردود، غير مقبول. وطبعا هذه القاعدة أصلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد غير مقبول. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى المعنى الفقهي لهذه القاعدة إن كل عمل يعمله المكلف لا يشهد له أصل من أصول الإسلام باطل مردود. أي عمل في مقام العبادة والطاعة يقوم به المسلم المكلف والمسلمة المكلفة، وهذا العمل ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فهذا العمل حكمه البطلان، حكمه البطلان والرد، غير مقبول. فكم من أناس يتعبون النفس في عبادات زعموا وأذكار، ويعتقدون أن تلك العبادات وتلك الأذكار هي سبب فلاحهم جزاكم الله خير، وإذا بهم يفاجأوا يوم العرض على خالق السماء والأرض أن ما اعتقدوا أنه سبب الفلاح هو سبب الهلاك والعياذ بالله، لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا قيمة له، ورد عليهم ولم يقبل منهم. ليه؟ لأنه خالف القاعدة دي، لأنه على خلاف السنة، لأنه بعد عن الهدي، بعد عن الكتاب والسنة. إما أنه اخترع عبادة فهي باطلة مردودة، وإما أنه راء بالعبادة، يعني ابتغى الناس و قدم من أجل الناس لا من أجل رب الناس، ففي كلا الأمرين عبادته باطلة، عبادته باطلة. القاعدة دي هتضبط المسلم من ناحيتين، لأن احنا عندنا في الإسلام يا إخوة في نصوص قامت عليها الشريعة، يعني بعض العلماء يرى أنها أربعة نصوص، وبعضهم يرى أنها سبعة، وبعضهم يرى أنها حديثين فقط. ابن رجب جمع ده كله في حديثين رحمه الله، قال الحديث الأول هو قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن رجب: فالحديث الأول يضبط لنا أعمال الباطن، أعمال القلوب، الإرادات والنيات والمقاصد مضبوطة بحديث النبي إنما الأعمال بالنيات. الحديث الآخر يضبط لنا أعمال الجوارح في الظاهر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن تقوم الشريعة الحديثين دول: إنما الأعمال بالنيات تضبط لك القلب وعبادة القلب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هتضبط لك أعمال الظاهر بقى من أقوال وأعمال وعبادات وطاعات لابد أن تكون وفق هدي النبي، هتخالف غير مقبولة، لا ينالك منها إلا تعب الأبدان بس وضياع الأوقات، ولا تقبل عند رب البريات. زي الجماعة بتوع الحضارات قاعدين بيذكروا ربنا 1000 مرة مثلا، ويرقصوا ويتنططوا ويتعبوا ويعرقوا وينجزوا، يقول لك لا مجل حضرة ذكر، طيب الوقت ضاع والعبادة غير مقبولة بل مردودة عليك وأنت الخاسر في الآخرة. كان يكفيك دقائق تذكر فيها ربك وفق هدي نبيك تجمع الخير كله، تجمع الخير كله بدون تعب وبدون مشقة. عشان كده ابن القيم لما قسم الأعمال وأشرنا إلى هذا كثيرا قال إن العمل بينقسم إلى 4 أقسام: 3 مردودة غير مقبولة باطلة، وواحد فقط هو المقبول. يعني أعمالنا كلها نقسمها لـ4: 3 منها باطلة غير مقبول، واحد فقط هو المقبول. قال ابن القيم: العمل الأول عمل توافر فيه الإخلاص ولم تتوافر فيه المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صاحبه مخلص لكن مش على السنة، أدي أول عمل. العمل الثاني توافرت فيه المتابعة للنبي ولم يتوافر فيه الإخلاص، يعني على السنة لكن مش لله، سمعة رياء إلى آخره، يبقى ده العمل الثاني. العمل الثالث لا إخلاص ولا متابعة، لا في ده ولا ده، الثلاثة دول مردودة باطلة. عنده إخلاص إزاي عم الشيخ ومش على السنة؟ أهو بيقعد مثلا كده يعمل حضرة يقول لك مثلا قول يا لطيف 10,000 مرة، ده مخلص ولا ده؟ والله مخلص ومخلص كمان، ده راجل قاعد 5 ساعات بيعرق يا لطيف يا لطيف يا لطيف حي، والناس تقوم وتتنطط وتقع وتتمرمغ كمان، ابن الايه عنده إخلاص؟ أنا ما بعملش كده، لكن عمله ده على السنة؟ لا، ده ضد السنة، فعمله إيه؟ والله باطل، والله باطل، والله باطل، وغير مقبول تماما. أدي واحد، يبقى كان عنده إخلاص ولا لا؟ كان عنده إخلاص وبيتعب. وإيه يا أخي عندهم نظام؟ المواعيد مواعيد، والحضرة حضرة، ولازم يظبط الدنيا. وكمان تجد بقى الصواني داخلة وخارجة، الطاجين والمرميطة ما هو بيتعب، بيذكر ربنا وبيتعب، لازم يكون فيه طيب. فده عنده إخلاص لكن ما عندوش متابعة لهدي النبي، عمله باطل مردود غير مقبول. الثاني بقى عنده المتابعة للنبي لكن ما فيش إخلاص، إزاي؟ بيجي يصلي يصلي وعنده علم بالسنة وسبحان الله خشوع خشوع لكن مش لله، عشان الشيخ سيد قاعد، عشان الشيخ عبد العزيز موجود، عشان الحاج حسن موجود، عشان الحاج محمد هذا صاحبنا بيصلي. فبيقولوا ما أخشعك، قال لهم وصايم كمان. أنا كمان صايم. فما ابتغاش وجه الله عز وجل، إنما ابتغى سمعة عند الناس. زي صاحبنا يريد الزواج وعايز زوجة عندها دين وخلق، ما هم كلهم كده يروحوا بره في الفساد، لكن لما يجي يتزوج يقول لك عايز واحدة عندها إيه، شيخة الإسلام. ماشي يا سيد، طيب بس اللي انت عايزه دي ابوها راجل صالح، ومش ممكن هيزوجك الا اذا كنت راجل عابد لله ومستقيم على الطاعه. طب اعمل ايه؟ هو بيصلي في مسجد بلال في ستريم مثلا. صاحبنا راح لابس لك الدشدشه البيضة ويروح لك المسجد بقى، وعارف فين صاحبنا يروح؟ الله اكبر، صلاه، وراح ماسك المصحف، ممكن يكون ماسكه بمقلوب مش مشكلة. على طول على كده ياخد له يجي شهر، لما يلفت نظر مين؟ صاحبك. صاحبك طبعا رجل عنده إيمان وعنده دين، فيحب المسلم. ما شاء الله اسمك يا ابني، أنا اسمي كذا، ما شاء الله عليك، ما شاء الله مواظب على الصلوات والجماعة. لا وأنا طالب علم كمان يا عم، ده أنا بدرس العلم عند الشيخ سيد عبد العاطي. يجيب لك اسم كده وخلاص. والله طيب صاحبنا قرب منه، طب تعالى يا ابني اشرب عندي الشاي في البيت مره على مره مش عارف ايه، طب تعالى اتغدى معانا شويه شويه. انت يا دود اتزوجت؟ والله نفسي اتزوج يا عمي، وعايز واحده تكون عندها دين وخلق وكذا وكذا، اصل انت عارف يا عمي الزوجه الراجل عين ينخدع ويقع في حبال صاحبنا ويروح مزوجه، وبعد ما خلص لا صلى ولا صام. سبحان الله، أو عمل سمعة ورياء، ودي المشكلة الخطيرة جدا. كان كاذب في دعواه التدين واستقامته على، فيا ما ناس يا إخوة أعمالهم بتكون على السنة لكن فقدت شرط الإخلاص. طب حكم العمل إيه؟ باطل، مردود، غير مقبول. طبعا العمل الثالث مش محتاج كلام، لا إخلاص ولا متابعة، شكرا، ده باطل باطل. يبقى فاضلنا عمل واحد فقط اتوفر فيه الشرطان، اخلاص لله ومتابعه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. والله يا اخوه حتى ان قل يرفع صاحبه لاعلى المنازل، مش بكثره العمل ابدا، ولكن بصواب العمل. عشان كده لما تقرا القران تتعجب سوره الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم ما قالش أكثر عملا، الأحسن عملا. فالعمل لابد أن يكون حسنا، يعني حسن فيه الإخلاص والمتابعة، بس هم دول الشرطان، كما قال فضيل بن عياض في تفسير آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. كم شرط دول؟ شرطان، صحيح وصواب. قالوا يا فضيل ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال صحيح أي خالص لوجه الله، صواب أي على السنة تتبع فيه النبي. فإن توافر الشرطان في أي قول وفي أي عمل رفعك الله به في الجنة درجات، حتى وإن قل. ممكن إنسان عبادته قليلة لكن صحيحة فيها الصواب يرفعه الله بها المنازل، بخلاف من يتعب نفسه في عبادات وطاعات بعيدة عن السنة أو بعيدة عن الإخلاص، فأتعب بدنه وأهلك نفسه بلا طائل وبلا ثواب. فمن هنا نقول مهم أول الدعاء أن يفهموا هذه القاعدة، لأنها ضبط للدعوة. لما تدعو الناس للخير لابد دعواتك تكون مناطة أو منضبطة بالشروط دي، لو كان كذلك مش ممكن يتكلم الدعاء بغير علم. ليه؟ لأنه عشان يعلم لازم يكون هو متعلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فمثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الذي جاء عند البخاري قال: وبلغوا عني ولو آية. كل الناس حافظين الجزء ده. طبعا الحديث له بداية، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وبلغوا عني ولو آية. بعض الناس بيفهم النصوص فهما خاطئا، فبعضهم يأخذ الجزء ده من الحديث كدليل على الدعوة بدون علم. يقول لك النبي يقول بلغوا عني ولو آية، مش محتاجين العلم أي شيء. نقول لك لا، أنت فهمت الحديث خطأ. فهمت الحديث إيه؟ خطأ. إزاي يا عم الشيخ؟ نقول لك قف كده مع الحديث وتدبر. النبي قال إيش؟ بلغوا عني ولو آية. الجملة البسيطة دي اتكونت من أربع مفاهيم. الأول تكليف، الثاني تشريف، الثالث تخفيف، الرابع تعريف. تاني، بلغوا عني ولو آية، اتضمن الجزء ده من الحديث مفاهيم أربعة. المفهوم الأول نسميه التكليف، الثاني اسمه التشريف، الثالث اسمه التخفيف، الرابع اسمه التعريف. يعني ده فهم الحديث محتاج لعلم، فكيف تدعو من غير علم؟ ده سؤال. ادي واحد. نيجي للمفهوم الاول اللي هو التكليف. في قول النبي بلغوا امر يفيد الوجوب، يبقى ده تكليف. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا الامر من الله تعالى على لسان رسوله، بيقول لكل مسلم ومسلمه يجب عليكم على قدر الاستطاعه ان تبلغوا هذا العلم للناس. بلغوا امر الوجوب. عشان كده العلماء ايه؟ الدعوه الى الله تعالى فرض كفايه، اي في التفصيلات، وفرض عين على المستطيع. يعني كل إنسان مستطيع لتبليغ الناس الخير أصبح واجب شرعي عليه أنه يبلغ الخير ده. طب عدم الاستطاعة إيه؟ أنه ما عندوش علم، ما يتعلمش، اسكت، سيب العلماء يعلم، اسكت أنت خالص، لا يجب عليك أنت، لأن الدعوة مناطها العلم. ما عنديش علم كيف أعلم وأنا ما عنديش علم؟ خلاص. ده في مقام التربية الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس ليه؟ لأن أنت عشان تربي زوجة وتربي ولد لازم تكون أنت أصلا متربي. طب أنت مش متربي هتربي إزاي؟ فبدأ بيك أنت بالنفس، لأنك قدوة، لازم أنت تكون مؤهل أنك تربي وتعلم. لأن ابن عباس في تفسير الآية قال: أدبوهم وعلموهم. طب أنا هأدبهم إزاي وأنا ما عنديش الأدب؟ هعلمهم إزاي وأنا ما عنديش العلم؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فبدأ بالنفس، قوا أنفسكم، أنت الأول ابدأ بنفسك، اتعلم وتربى عشان تعلم وعشان تربي وتأدب. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. يبقى أنا عندي أول مفهوم، مفهوم التكليف، بلغوا أمر الوجوب على قدر الاستطاعة. طيب عني، أدي المفهوم الثاني، تشريف. أنت هتبلغ عن مين؟ عن رسول الله. يا شوف التشريف العظيم ده بقى لما تيجي تبلغ عن النبي. عشان كده النبي قال ايه؟ العلماء ورثت الانبياء. لازم تقف مع المفهوم ده. يعني ايه ورثت الانبياء؟ الميراث عاده بيكون لاقرب الناس ولا لا؟ عبد العزيز عنده مال، خلاص جاء الأجل، ماله بيروح لمين؟ لأقرب الناس له، لزوج أو ولد، صح؟ دول أقرب الناس. مين اللي يحمل اسم عبد العزيز؟ ولده. يبقى هو الأولى بإيه؟ بالميراث. فلما النبي يقول العلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس منزلة للأنبياء مين؟ العلماء اللي احنا بنستهين بقدرهم دلوقتي وبنطعن فيهم بلا ضوابط، دول ورثة النبي. عارف يعني ايه؟ يعني أقرب الناس للنبي. يبقى انت لما تهينهم بتهين السنة، بتهين الشريعة وانت لا تدري. شفت كم من مخاطر يقع فيها بعض الشباب في هدم العلماء والطعن في العلماء وتبديع العلماء وتفسيق العلماء وهم ورثة النبي عليه الصلاة، يعني أقرب الناس للنبي. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الله، يبقى أنت قربك من النبي على قرب على قدر تحصيلك من هدي النبي وسنة النبي. علشان كده لا تتعجب أن يدعو النبي لكل من نقل عنه حديثا. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الله، يكفي من سمع حديث النبي فحفظه أن دعا له النبي بنضارة الوجه، يعني جمال الوجه وضوء الوجه. عشان كده يا إخوة والله لا تجد أحد من أهل السنة إلا ويعلوه النور على وجهه. عارف ليه؟ بيتعامل مع سنة النبي، فهو أكثر الناس صلاة على النبي محمد عليه الصلاة. ليه؟ كل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شغله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله أكبر، وبعدين بيحفظ لنا إيه؟ منهج النبوة وبينقله لنا. فالنبي دعاله بإيه؟ بنور الوجه. دايما تجد أهل الحديث والأثر أهل السنة يعلوهم نور على وجوههم. ليه؟ من دعا لهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أعيده تاني. حاضر. نضر الله امرأ، النضارة يعني نور وجهه وجعله جميلا. نضر الله امرأ سمع مقالتي، أي حديث عن النبي، فوعاها، الوعي الحفظ، حافظا لها، ثم أداها كما سمعها. حفظت حديث عن رسول الله، أجي وأقول لك إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقلت لك الحديث، ربما حضرتك رجل فقيه عندك قدرة على استنباط الأحكام فتاخد مني الحديث وتستنبط الأحكام، لذا قال فرب مبلغ أوعى من سامع. اللي أنا هبلغه الحديث ده ربما يكون أعلم مني فقها واستنباطا، فيبدأ يستخرج فوائد من الحديث ده وأحكام. وقال رب حامل فقه ليس بفقيه. إزاي؟ إزاي أبقى حامل للفقه ولست فقيها؟ العلماء قالوا يعني حامل لأدوات الفقه وهي النصوص، ما هو النص إيه؟ أداة الفقه، لكن لست فقيها، ما عنديش القدرة على استنباط الأحكام، فممكن غيري يأخذ النص ويستنبط إيش؟ الأحكام. فالمفهوم الثاني التشريف، أنت بتبلغ عن النبي، أنت بتعلم الناس سنة النبي، فده تشريف كبير قوي. والتشريف ده بيقول لك ينبغي أن تكون من أهل العلم. إزاي يا رسول الله؟ لأنك كيف هتبلغ عن النبي إلا بعلم؟ ما أدراك إن اللي أنت بتقوله ده قاله النبي؟ يبقى لازم تتعلم إن فعل النبي قال ده، ولا سبيل إلا بالعلم. يبقى ما ينفعش دعوة من غير علم. ومن دعا لذلك فعمله باطل مردود عليه، يجتهد ويتعب وعمله إيش؟ والله باطل مردود. لا يجوز الدعوة من غير علم يا إخوة أبدا. ليه؟ هينقل الخطأ ويعلم الناس البعد عن السنة وما يعلمهمش الدين الصحيح، لأن هو فاقد للعلم ده، ما عندوش العلم فما ينفعش. فنقول له يا اللي بتقول النبي قال بلغه عني ولو آية، يعني مش شرط العلم، يقول لك أنت كاذب، لأن كيف أبلغ عن النبي وليس عندي علم؟ ده قال لك عني، يعني عني يبقى لازم أي حاجة هقولها عن النبي أكون على يقين النبي قالها. واليقين هيجي منين إلا من العلم؟ إن أتعلم وأسأل العلماء هل الحديث ده النبي قاله ولا لا. لازم أتعلم، من غير علم ما ينفعش. من غير علم تقعد في بيتك وتسكت، الله يبارك لك. اوعى تقول دعوة، دعوة ايه وانت ما عندكش علم؟ ده بنص القرآن يا إخوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. يعني بصيرة يعني علم. ما ينفعش أدعو من غير علم. أنت عارف يعني بصيرة؟ هقربها لك شوية. البصيرة دي قديما كان العرب يسكبون ثقبا في أبواب دورهم بحيث من يطرق بابهم ينظرون من خلف الثقب فيعرفون من الطارق فيطمئنون له فيفتحون بابهم. اللي هو اليومين دول موجود بس بصورة حديثة شوية، كاميرا. تجد بعض الناس في حاطط كده كاميرا، جهاز داخل الشقة عنده فيها شاشة، لو حد خبط على الباب يجيب له صورة ايه اللي على الباب. فانت بتفتح على يقين، انت عارف مين اللي على الباب، صح؟ يقين، انا شايفه بعيني. وكانوا يسموه العين السحرية عندنا في بلادنا. تجد باب الشقة يروح يعمل لك كده آلة صغيرة كده، كاميرا زي منظار، منظار صغير كده يتحط، لو حد ترك تنظر من خلف تشوفه، ده حسام، ده فلان، فاطمئن فافتح. ما افتحش الباب الا ما اعرف مين اللي بره، فهمت حاجه؟ فدي البصيره، يعني ايه؟ رؤيه الحقائق. يبقى انا لما بدعو بدعو على حقائق. اما اقول قال الله يبقى انا عارف فعلا ده قال الله، وده الفهم الصحيح للايه. اما اقول قال النبي يعني قال النبي. فهمت حاجه يا خالد؟ فهمت؟ الحمد لله. إذا بلغوا عني يبقى ده علم. علم لازم أتعلم قبل ما أعلم، لازم أتعلم قبل ما أعلم. حتى مجرد سرد النص ما ينفعش أنقله إلا لما أكون حفظه حفظا جيدا وأعلم أنه عن رسول الله، يبقى محتاج لعلم. طيب الحمد لله ربنا من علي وحفظت حديثا عن رسول الله حفظا متقنا. ان في بعض الناس حتى ما يحسن قراءة الحديث. والله يا إخوة يتكلم بالحديث ويقرأه خطأ. ده العلماء قالوا من أخطأ في متن حديث النبي خطأ يغير معنى الكلمة فقد دخل ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله يعتبر كذاب على النبي. عشان كده نقول لك اوعى تنقل حديثا وانت مش من اهل العلم قبل ان تعرضه على حد من اهل العلم يضبطه لك متنا ونصا. ليه؟ الامر خطير. ده كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. زي صاحبنا وقف يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والله العظيم فزعني ووجل قلبي، قلت له مهلا في الظلام، افتح اللام ودتنا في داهية كلنا، هذا كذب على النبي. اسمها بشر المشائين في الظلام، جمع ظلمة
يعني في صلاة العشاء وصلاة الفجر عشان يكون في ظلام مش في الظلم. شوف تشكيل يغير معنى تماما، فارق بين الظلم والظلم. طب ما عندكش علم بتتكلم في الحديث ورطت نفسك وكذبت على النبي، طب ليه ما تسكت؟ من صمت نجا. ما دمت لست من أهل العلم لا يجوز لك الدعوة، لا يجوز، باطلة. ما ينفعش اللي قد تدعو إيه وإنت مش من أهل العلم. أنت تقعد في مجالس العلماء عشان تتعلم، فلما تتعلم اللي تتعلمه ابقى علمه للناس، وده معنى بلغوا عني ولو آية. يبقى المفهوم الثاني تشريف ويعني العلم، وانت هتبلغ عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المفهوم الثالث تخفيف ولو، يا شيء قليل قوي. يعني ربنا من عليك مثلا حفظت سورة الفاتح خلاص تمام اهو، طيب شفت طفل صغير اندهله، تعال حبيبي اجلس بشوار قل معي بسم الله الرحمن الرحيم، الولد يقول وراك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الولد حفظ معك، الولد وانت بتحفظ الصورة قال لك يا عم خير يا ابني، ايه معنى الحمد لله وحضرتك مش من أهل العلم؟ تقول له إيه؟ الله أعلم. انتظر حبيبي يوم الأحد مثلا عندنا محاضرة بعد العشاء في شيخ بيجي لنا يدرس لنا، هنسأله عن معنى الحمد لله ونجاوبك، لكن اوعى تتكلم من غير علم. انت كنت بتحفظ الصورة بلغتها تمام، لكن ما انتش من أهل العلم، اوعى تتكلم في العلم، اسكت. ما تقولش الحمد يعني ممكن، لا مش ممكن، ده دين، مش حاجة اسمها ممكن، في حاجة اسمها تعلم أو لا تعلم. واوعى تتكلم في القرآن بغير علم، اسكت خالص. أي أرض تظلني، عفوا، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في القرآن بغير علم. قول الصديق أبو بكر، كيف أتكلم في القرآن بغير علم؟ هو تقول أصل المعنى بس سهل، مين قال لك أنه سهل؟ من قال لك أنه سهل؟ ده بنص القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اوعى تتجرع على القرآن بغير علم. فيسألك الولد الله أعلم، أو عندي مثلا كتاب تفسير كلمات القرآن وأنا من أهل العلم اللي عنده قدرة على الفهم، أروح ماسك كده التفسير وأقرأ معاه كده سورة، أهو ده تفسيره كلمات سورة الفاتحة الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله تعالى. بدي أقول لك يعني جملة خبرية، ورطت نفسك تاني اهو، مش انا قلت لك مش من أهل العلم؟ يقول لك طب يعني ايه الثناء، ورطت نفسك تالت، ما انت تقول له شفت ببص يا ابني احنا لازم نروح للشيخ. طب ما كان من الاول. صح، بتورط نفسك ليه؟ طيب صحيح، فالعمليه مش سهله والله يا اخوه، صعبه جدا. ده علم العلماء افنوا فيه اعمار وماتت فيهم خلايا، جاعوا وعطشوا وتعروا وسافروا وتنقلوا وتعبوا عشان يحصلوا لنا العلم ده ويعلمونا. تيجي انت فاكر مفكر نفهلوه ان ممكن نفهم؟ لا، لازم تجالس العلماء وتصبر وتتعب عشان تحصل العلم عشان تقدر تعلم، لكن من غير علم ما ينفعش تعلم. طب يا عم الشيخ يعني جملة خبرية ما سبناش معلقين كده؟ حاضر، ما هو اللغة العربية يا إخوة الكلام بينقسم لقسمين، في جملة بنسميها الجملة الخبرية وجملة اسمها إنشائية. أريحك شوية، الإنشاء يعني استفهام طلب، يعني استفهام سؤال أو أمر أو نهي. مثلا وأقيموا الصلاة، نقول لك ده كلام إنشائي مش خبري. ليه؟ لأنه أمر، في أمر بالفعل. لا تقربوا الزنا، ده كلام إنشائي لأن في نهي. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، ده إنشاء لأنه استفهام. أليس الله بأحكم الحاكمين، ده إنشاء لأنه استفهام. إنما عرض الخبر بخبرك بشيء معين فنسميه كلام خبري، ما فيش فيه لا أمر ولا نهي ولا سؤال. مثله الحمد لله رب العالمين، عشان كده بنقول لك القرآن إما أمر وإما نهي وإما خبر، صح؟ الأمر والنهي دول الإنشاء، والخبر ده اللي هو الجملة الخبرية، بنخبرك عن أمر معين، بنخبرك أن تثني على ربك، بنعلمك الثناء على الله، ده خبر إخبار. الله يخبرنا أن الحمد كل الحمد لمين؟ لله. الله أكبر. فعشان كده يقول لك جملة خبرية، إخبار من الله عز وجل لعباده أن الحمد كل الحمد واجب لمن؟ للمحمود جل جلاله الذي خلق ورزق وأعد. وصلت كده؟ فنسميها جملة إخبارية. ثناء يعني إيه؟ يعني نذكر ربنا عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا عندما أقول الحمد لله أهو بذكر اسم من أسماء الحسنى، الله المعبود بحق جل جلاله، رب الخالق المالك المدبر رب العالمين، يبقى أنا بذكر صفات الكمال لله، فده اسمه حمد. اسمه إيه؟ حمد. يبقى لما تسأل وأنت لست من أهل العلم قل الله أعلم، ومش عيب تجيب ولدك وتجيب المسجد عشان يسأل الشيخ فتعلمه وانت تتعلم. لكن اوعى تكابر على العلم وتفكر ان انت ممكن تفهم بعض الامور بلا علم، لا والله ما هتفهم، والله ما هتفهم. ده حتى في علوم الدنيا مش هتفهم الا عن طريق المعلم. بتروح تدرس رياضيات، تخش الفصل الدراسة يقول لك الزاوية سين صاد مش عارف عين، تبقى انت ايه دي سين صاد عين جت منين دي؟ مش عارف حاجة خالص. تسأل الأستاذ يقول لك أصل الزاوية كذا وفيها كذا وفيها يجيب لك الأصول العلم بقى عشان تفهم. إنما أنت لوحدك هتفهم؟ مش هتفهم. هتفهم من إيه؟ ما أنا عندي عقل. طب اشتغل بعقلك، اشتغل بعقلك يا سيدي. هنعمل لك إيه؟ من أنت مش عايز تاخد ضوابط العلم، هنعمل لك إيه بقى؟ ما ينفعش يا ابن العقل هنا، لأن العقل له حدود إن لم يراعيها ضل وزل. العلوم معارف تؤخذ رويدا رويدا رويدا، فلازم ترجع للمتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرجع للعلماء. الطفل بيتولد ما عندوش علم، صح؟ بيبدأ رويدا رويدا يفهم يتعلم. منين؟ من المعلمين اللي حوالين منه، الأب والأم والبيئة بتعلمه، ياخد كلمة من هنا ويقلد حاجة من هنا، تتكون عنده بعض المعارف من الاحتكاك من مجالسة العلماء. ومن المعلم؟ أبوه معلم وأمه معلمة، تقول له قول بابا، هي ما بتقولوش تقول له قول ماما طبعا، خلينا نكرمها يعني، قول بابا، وبيقول له قول ماما. فبدا الواد يمأمأ ويبقبق، جاب منين ده كله؟ من عند الاب والام. لكن لو ما فيش بقى حوالين منه محاكاه خالص هيتعلم؟ مش هيتعلم. ولذلك يقول لك الطفل بيتأخر نطقه إمتى؟ لما يكون البيئة المحيطة قل فيها الكلام، وما فيش أطفال يلغوه ويشغلوه ويحركوه خلاص، فيفضل زي أنا بنتي ما كانت جات هي صغيرة كده، كانت قدي كده لما جاء في بداية ما جيت ألمانيا، كان البنت عندها 3-4 سنين، البنت تخرج بره العيال كلهم بيكلموا ألمان، تقعد تنظر كده، بدأت تتكلم بحركاتها، ما بتتكلمش بقها، تشاور، ما مش عارفة تتعامل مع الناس، وطفلة كله بيتكلم بيرطون لها، لدرجة كانت تدخل المسجد فمعلقين صورتي كده في ساحة المسجد من بره عشان كان في دورة علمية، فالأطفال كلهم ايه وكده، عمو الشيخ، البنت روح تغنى عمو الشيخ، عمو يا بنت ابوكي ده، فهي بتحاكي اللي حوالين منها، وتدخل للبيت ساكتة، قول لها البنت مالها من ساعة ما جدي يعني عارفها في البيت حائل، عشان البيئة علمتها الصمت لانها مش عارفة تتعامل مع البيئة. طبعا هو اسبوعين ثلاثة كده وبدأت هي بقى تحركهم، خليتهم كلهم يتكلموا مصري. فلازم في معلم عشان يعلم عشان يحرك. أصول العلم كده يا إخوة، العلم راحم، نأخذ بعضنا عن بعض. أنا ربنا من علي بعلم الشرع وأنت ربنا من عليك بعلم الدنيا، أخذ منك وتأخذ مني، نتبادل المنافع والخير خلاص. أنت عندك علوم في الكهرباء بتيجي تصلح لي البيت في الكهرباء، وأنا أعلم لك ابنك الكتاب والسنة، العلم راحم، فباخذ منك وبديك، ربنا جعلنا البعض إيه سخريا، لازم كده نفهم ده. لكن مش كلهم يبقوا علماء دين، ولا كلهم يكونوا بتوع كهرباء، وإلا الدنيا تخرب. تخيل كده كل الشغلات كهرباء بس، فمصيبة والله يا إخو، هنبني إزاي والهيس نجيبه منين وشغلانة وعامل النظافة يجي منين، مش عامل زبالة اسمه عامل نظافة، احنا بتوع الزبالة اوعى تغلط، يقول لك بتاع الزبالة جي، ده انت اللي بتاع الزبالة يا مجرم، ده هو جاي ياخد الزبالة بتاعتك، جاي ينظف لك بيتك، انت اللي بتاع زبالة مش هو. ما الراجل علم ابنه كده، ده بخبط الواد جاي مين يا ابني، قال له بتاع الزبالة، قال لا يا ابني ده بتاع النظافة، احنا اللي بتوع الزبالة. افهم بقى وتعلم الادب. فسبحان من قسم الارزاق عشان الدنيا تعمر. يبقى اذا المفهوم الثالث تخفيف، ولو تتعلم شيء قليل تتعلمه ابقى علمه، طب ما تعلمتش اسكت لغايه ما اتعلم. الرابعه بقى تعريف، ايه ادي التعريف اهو، الايه بقى ليها معاني في اللغه العربيه، تيجي بمعنى العلامة الفاصلة أو الأعجوبة الحاصلة أو البلية النازلة. تاني، الآية علامة فاصلة، أدي معنى أول اللي هو المقصود في الحديث بتاعنا، أو أعجوبة حاصلة المعنى الثاني، أو بلية نازلة أدي المعنى الثالث. علامة فاصلة يعني قرآن أو سنة، لأن الآية في القرآن دليل وعلامة، طيب. وكذلك الحديث آية يعني علامة ودليل فاصل، افعل كذا لا تفعل كذا يخبرك بكذا، خلاص دي اسمها رحمك الله العلامة الفاصلة. النوع الثاني من الآيات، الآية بمعنى أعجوبة حاصلة اللي هي المعجزات الأنبياء، انشق القمر للنبي، نبع الماء من بين أصابع النبي، بكى الجذع لفراق النبي، بعير يشكو للنبي، طائر يشكو للنبي، خلاص دي كلها اسمها آية معجزة، فدي اسمها الأعجوبة الحاصلة. النوع الثالث من الآية بلية نازلة، الحاكم يقول لك ده أنا هجعلك عبرة وآية، يعني هنزل بك عقوبة وبلية تعرفك إن أنت أخطأ مثلا يعني، فدي اسمها إيه بلية نازلة، يقول لك هنجعله آية، أوب يا رب سلم. عشان كده يقول لك اتق شر من إذا قال فعل، الحاكم كده إذا قال فعل فاتق شره، اوعى تتجرأ لأنه لو قال فعل مين هيمنعه يا حين، اقتل اقتل، اسجن اسجن، موت موت، خلاص. عشان كده الإسلام جالنا بمنهاج قويم يضمن سلامة البلاد والعباد وأمن الفوضى وأمن سفك الدماء وأمن وأمن. قال لك احذروا نشر الفوضى في البلاد وبين العباد، لأن سفك الدماء سهل وتبقى مصيبة. فما فيش حاجة اسمها مظاهرات ولا ثورات ولا خروج على الحكام. ليه؟ لأن ده كله مجلبة للفوضى وسفك الدم، والدماء عزيزة ومحرمة. ولا تأتي الثورات إلا بالشر، لا تأتي بالخير أبدا، بل يزداد الشر شرا والكرب كربا. وديكوا شفتوا كده دول هجرت وأوطان ضاعت، وظل الحاكم كما هو، وازداد شره وازداد ظلمه وازداد جوره، وأبناء الوطن اتشردوا وقعدوا على موائد الغير، تركوا التجارات والأموال والبلد خربت. أدي أثر الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام، حتى وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما نخرج، نصبر وندعو لهم بصلاح الحال، ونحافظ على البلاد وخيرات البلاد، ونحفظ بلادنا من الأعداء. ده المنهج، ده الإسلام. يبقى الفوضى جت منين؟ من البعد عن العلم، البعد عن الإسلام، من البعد عن المنهج. احتكمنا العواطف وهي العواصف، احتكمنا للبدع والآراء. تجد اللي بيشعلوا فتيل النار قاعدين في القصور ويركبون أفخر السيارات ويضيع الشباب. شوف الشباب اللي بيعملوا المظاهرات دول، تجدهم ممولين تمويل عجيب، يركبوا أفخر السيارات، وفين قصورهم؟ موجودة في الغرب. لكن ينزل لك يعمل لك شيخ اللي خايفين على البلد ويولع الدنيا، وشكرا ساعة كده ما تلاقيهوش راكب الفراري وماشي، وانتوا ولاد البلد موتوا اهلاكوا وضيعوا، مش مشكلة. واللي قاعدين في بلاد بعيدة وفي فنادي 10 نجوم وأفخم الأكلات، ويطلع لك في القنوات يولع الدنيا. طب انزل انت ببدلتك دي يا اخويا المكوية دي، بدل الشباب اللي بيضيعوا دول والبلاد اللي بتخرب دي. لا، انا ممول عشان اولع فيك النار، ودي الخطيرة جدا يا اخو. فبالعلم تعصم البلاد والعباد وتحفظ الدول والخيرات، انما العواطف وا 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 مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا. بلغوا عني ولو آية، يبقى دي محتاجة العلم، محتاجة الايه؟ العلم. لذلك نقول يا إخوة أنه على الدعاة إلى الله تعالى أن يكونوا على فهم بهذه القاعدة. يبقى أي عمل أو قول لابد يكون منضبط بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الباب ده محتاج مزيد تفصيل، وعقارب الساعة تطارد والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.